والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد تقدم في الدرس السابق أن المشهور ذهبوا إلى تعريف التعارض بقولهم تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض والتضاد. والمصنف رضوان الله تعالى عليه عرف التعارض بتعريف آخر وقال هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد. ولكنه قدس سره لم يكتفي بذلك، بل أضاف إلى التعريف، طبعا هذا التعريف تعريفا لفظيا وليس تعريفا حقيقيا، وقد تقدم هذا الكلام في تعريف علم الأصول، إذ لا معنى لأن يقول أو عرضا، هذا هو الذي الإضافة. التعريف ليس فيه تشقيق، لا بد وأن يكون التعريف جامعا مانعا لجميع الأفراد. كذلك قلنا في تعريف علم الأصول هو القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. المصنف هناك في الحقيقة وقع في مشكلة، وهو كيفية مقتضى هذا التعريف خروج جملة من علم الأصول وهي الأصول العملية، فأضاف إليها قيد قال أو التي ينتهي إليها في مقام العمل. في الحقيقة هذا تشقيق في التعريف وليس تعريفا جامعا مانع. هنا أيضا المصنف رضوان الله تعالى عليه عرف التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد. أراد إدخال صورة أخرى أضاف إليها قيد قال أول عرضا بأن علم إجمالا أو علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا. هذا هو تعريف المصنف رضوان الله تعالى عليه. واختلاف تعريف المصنف مع تعريف المشهور إنما هو من جهتين في الحقيقة، هناك جهتين رئيسيتين يختلف فيهما تعريف المصنف عن تعريف ماذا؟ عن تعريف المشهور. فنقول الجهة الأولى أن المشهور عبر عن التعارض بتنافي المدلولين، والمصنف عبر عن التعارض بتنافي الدليلين، أي أن المشهور نسب التعارض إلى نفس تنافي المدلولين، وأما المصنف فنسب التنافي إلى الدليلين. هناك قال التعارض شنو؟ تنافي المدلولين. المصنف قال لا، التعارض تنافي الدليلين متنافي المدلولين. فإذا تعريف المشهور هو نسبة التنافي إلى المدلولين وفسر به التعارض، أما المصنف فنسب التنافي إلى الدليلين. والوجه في ذلك نقول أن التنافي المطلق شنو معنى التنافي المطلق؟ هو عدم الاجتماع في الوجود، المتنافيان لا يجتمعان في الوجود، وهذا متحقق بالنسبة إلى المدلولين، لبداهة أن الوجوب ينافيه عدم الوجوب، أو الوجوب ينافيه الحرمة. فعلى الأول هنالك تناقض وتناف بالذات، الوجوب وعدم الوجوب، هذا متنافيين، وكذلك بين الوجوب والحرمة أيضا متنافيين، ولكن على سبيل التضاد لا على سبيل التناقض. فالتنافي بين المدلولين المتناقضين أو المتضادين تنافيا ذاتيا بينهما، لا يجتمعان في الوجود. ولكن هذا التنافي بين المدلولين لا يصدق عليه التعارض، لا يصدق على تنافي المدلولين هذا التعارض، التعارض لا يصدق عليه، على هذا التمانع لا يصدق عليه التعارض. فلا يوصف الوجوب والحرمة بأنهما متعارضين، بل يوصف بأنهما متنافيين، الوجوب والحرمة متنافيين، الوجوب وعدم الوجوب متنافيين. أما يقال بأنهما متعارضين، لا يقال بأنهما متعارضين. نعم، ما دل على الوجوب وما دل على الحرمة يقال بأنهما متعارضين، أما نفس التنافي بين المدلولين لا يقال له متعارض أو متعارضين. فإذن يقال التعارض على الخبران، يقول الخبران متعارضين، أما مدلول الخبرين لا يقال بأنهما متعارضين، يقال بأنهما ماذا؟ يقال بأنهما متنافيين. وعلى هذا نقول، على مبنى المصنف من نسبة التعارض، تفسير التعارض بتنافي الدليلين، يكون التعارض وصفا للدال، وصفا للدليل أولا وبالذات في الحقيقة، وهو نقول الدال بالذات متعارض مع ذلك الدال الآخر. فالتعارض على ما أراده المصنف هو خصوص التنافي بين الطريقين، كما هو ظاهر تعريف المصنف رضوان الله تعالى عليه. وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف تعريف المشهور من أن التعارض هو تنافي المدلولين، فإن الظاهر منه كون التعارض وصف للدليلين ثانيا وبالعراض، أي وصف بحال المتعلق. التعارض شنو؟ تنافي المدلولين. لماذا قلتم الأدلة متعارضة؟ لأن الأدلة متعارضة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مدلولها. فوصف التعارض ثابت للمدلولين أولا وبالذات على مبنى المشهور، وينسب ثانيا وبالعراض للمن؟ للدالين، خلافا للمصنف. هذا أشبه بأنه زيد أبوه قائم، هذا وصف للشيء بحال متعلقه، نصف الأدلة بالتعارض لأجل ماذا؟ تنافي مدلوليهما، تنافي المدلولين هو التعارض في الحقيقة، وإنما ينسب التعارض إلى الدليلين من باب وصف الشيء بلحاظ متعلقه، مثل الكلية والجزئية. الكلية والجزئية وصفين للمعاني، يقال المعنى كلي أو المعنى جزئي. ينسب الجزئية والكلية لللفظ ويقال هذا اللفظ كليا وهذا اللفظ جزئيا، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ معناه ومتعلقه. هذا الذي ذكره تفسيرا لكلامهم، أو كما أشار إليه بعضهم كالمحقق السيد علي القزويني في تعليقته على المعالم، أشار إلى هذا المعنى بوضوح. إذن المصنف لا يرى أن تنافي المدلولين هو التعارض، بل تنافي الدليلين هو التعارض. فهذا من قبيل وصف الشيء بلحاظ نفسه أو بحال نفسه، لا بحال متعلقه، كما عليه المصنف رضوان الله تعالى عليه. واضح الفكرة؟ جيد. ثم أن المصنف أراد أن يبين إلى هذه النقطة، نقول أن تنافي الدليلين له مرحلتين، تنافي الدليلين له مرحلتين. المرحلة الأولى التنافي في المدلول، تنافي الدليلين، الدليلين متنافيين. لماذا الدليل متنافيين؟ لتنافي المدلول، هذه المرحلة الأولى. كما لو دل أحد الدليلين على الوجوب ودل الدليل الآخر على عدم الوجوب أو على الحرمة، فهذا في الحقيقة مدلول هذا الدليل مناف لمدلول هذا الدليل الآخر، إما على سبيل التناقض أو على سبيل التضاد. فهذا التنافي في الحقيقة ينسب أولا وبالذات لمن؟ للمدلول، وينسب ثانيا وبالعراض إلى الدليل، إما على سبيل الواسطة في العروض وإما على سبيل المجاز في الإسناد. وذلك المصحح لهذه النسبة هو أن الدليل حاك عن المدلول ومبينا له، فلأجل هذه الحكاية وهذه الدلالة ينسب التنافي بين المدلولين إلى الدليل، فيقال أن الدليلين متنافيين لتنافي مدلولهما. وفي هذه المرحلة المراد من الدليل هو مطلق الكاشف النوعي، سواء كان حجة أو لم يكن حجة. إذا لاحظنا التنافي في المرحلة الأولى وهي تنافي المدلولين، وينسب ثانيا وبالعرض إلى الدليل، ما المراد من الدليل في هذه المرحلة؟ ومطلق الكاشف عن المدلول وإن لم يكن حجة. فإذن الدليل ها هنا في هذه، المراد من الدليل في هذه المرحلة هو مطلق الكاشف النوعي أو مطلق الظهور، سواء كان حجة بالفعل أو لم يكن حجة. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية للتنافي الدليلين هو التنافي في الحجية، التنافي في الحجية. بمعنى نعني بهذا أن نقول أن دليل الحجية، دليل الحجية إما أن يشمل الدليلين المتعارضين في عرض واحد، أو يشملهما على سبيل الطولية. فإن كان يشملهما في عرض واحد ثبت لا محالة التنافي في الحجية، إذا شملهما في عرض واحد لا محالة ثبت التنافي بينهما في الحجية، إذ لا يمكن اتصاف كلا الدليلين بالحجية معا مع كون مدلوليهما متنافيين. لا يمكن أن نقول أن هذا الدليل الدال على الوجوب حجة، وهذا الدليل الدال على عدم الوجوب في هذا المورد حجة. لا يمكن، لا بد وأن يكون أحدهما حجة. فإذن أكو تنافي نعلم إجمالا بعدم مطابقة أحد الدليلين للواقع، ما يمكن أن يتصور المتناقضين أو المتضادين اللذين لا ثالث لهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإما أن يكون هذا الدليل هو المطابق للواقع فيكون حجة الدال على الوجوب، أو ذاك الدليل الذي هو الذي يكون حجة ومصادفا للواقع الدال على عدم الوجوب في نفس ذلك المورد. لا يمكن أن يكون كلاهما حجة. إذن حجية كل منهما تنافي حجية ماذا؟ حجية الآخر بعد تنافي ماذا؟ بعد تنافي مدلوليهما. واضح؟ وأما إذا كان شمول الدليل الحجية لهما على سبيل الطولية، بمعنى أن هذا حجة على تقدير عدم وجود ذلك، معلقان على عدم وجود ماذا؟ على عدم وجود الآخر، أما مع وجود الآخر فلا يكون هذا حجة، وهذا ما نعبر عنه بالحجة الاقتضائية. هذا حجة لولا ماذا؟ لولا وجود ذلك. فهذا يدل على أن أحدهما حجة فعلا وإن كان الآخر حجة اقتضاء لفرض تنافي ماذا؟ لفرض تنافي المدلول. جيد، نقول على هذا الفرض وإن فرض التنافي بين مدلوليهما في المرحلة الأولى، وإن فرض التنافي بلحاظ المرحلة الأولى كما هو الملاحظ بين العام والخاص، العام بمقتضى عمومه هو شمول لجميع الأفراد التي ينطبق عليها ذلك العنوان، الخاص هو ماذا؟ هو شامل لذلك الفرد بخصوصه. هناك تناف بينهما، نعم، مقتضى العام هو شموله لهذا الفرد الخاص، مقتضى الخاص هو عدم شمول العام له، مقتضى خروجه عن حكم العام. إذن هنالك تنافي لا ريب في وجود التنافي بين مدلولي العام والخاص في مورد من؟ في مورد الخاص، ولكن تنافيهما في مرحلة المدلول لا تقتضي التنافي في مرحلة الحجية، فإن حجية العام موقوفة على عدم وجود الخاص، فمع وجود الخاص لا يكون العام حجة. فإذن حتى لو فرضنا التنافي في المدلول موجود في المرحلة، موجود هناك تنافي في مدلوليهما، ولكن لا تنافي في مقام الحجية، لأن أحدهما هو الحجة فعلا. فلذلك نقول دليل الحجية لا يشمل العام والخاص، بل شامل لخصوص ماذا؟ لخصوص العاص، خصوص الخاص، أي أن العام حجة على تقدير عدم وجود الخاص، أما مع وجود الخاص لا يكون العام حجة. فإذا نجد أن بين العام والخاص هناك تناف في مرحلة المدلول وهي المرحلة الأولى، ولكن لا تنافي ماذا؟ في مرحلة الحجية. إذا اتضح هذا الآن فنقول ما ذكر في تعريف المشهور من تنافي مدلول الدليلين. التعارض شنو؟ تنافي مدلول الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، هذا هو تعريف المشهور. نقول إن حمل في تعريفهم، إن حمل الدليل، عفوا، إن حمل لفظ الدليل، تنافي مدلولي الدليلين، إن حمل لفظ الدليل في التعريف على مطلق الكاشف النوعي، سواء كان حجة أو لم يكن حجة، فلا ريب ولا إشكال أن موارد الجمع العرفي من العموم والخصوص ومن الورود والحكومة والتوفيق العرفي كلها داخلة في بحث التعارض، ومن أهم مسائل بحث التعارض. إذا أريد من لفظ الدليل هو مطلق الكاشف النوعي سواء كان حجة أو لا، فنقول أن التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين سواء كان الدليلين حجة أو لم يكونا حجة. فحينئذ في العام والخاص أكو تنافي لو ماكو تنافي بين مدلوليهما. نعم في مقام الحجية أحدهما مقدما، كذلك الحكومة، كذلك الورود، كذلك التوفيق العرفي، وإلا لما احتجنا إلى التوفيق العرفي. إذن موارد الجمع العرفي كلها تدخل في بحث التعارض لو حمل لفظ الدليل على مطلق الكاشف النوعي، إذ أن تنافي المدلول موجود في هذه الموارد، فلا محيص من إدخالهما في بحث التعارض. وأما إذا حمل لفظ الدليل في التعريف على ماذا؟ على الحجة الفعلية، المراد من التنافي مدلول الدليلين أي تنافي مدلول الدليلين بما هما حجة، على الحجة الفعلية. نقول على هذا المعنى خرجت هذه المباحث عن من؟ أي موارد الجمع العرفي عن بحث التعارض، لأنه في الحقيقة العام بحسب ظهوره وإن كان منافيا لظهور الخاص، ولكن الذي هو حجة فعلا هو خصوص ظهور الخاص على ظهور العام. وكذلك في مورد الحكومة فإن الدليل الحاكم هو المقدم والشارح لدليل المحكوم، ففي الحقيقة الملحوظ هو التنافي بين الحجتين ولا تنافي في هذه الموارد، أي في موارد الجمع العرفي. وإن كان في بين مدلوليهما تنافٍ، إذ التنافي بين المدلولين غير ملحوظ في مقام التعارض، وإنما الملحوظ في مقام التعارض هو التنافي في المرحلة الثانية، وهو التنافي في الحجية، ولا تنافي في الحجية في موارد الجمع العرفي. فتخرج هذه الموارد عن ماذا؟ عن بحث التعارض. والمصنف رضوان الله تعالى عليه فهم من تعريف المشهور أن المراد من الدليل هو مطلق الكاشف النوعي، فلذلك أراد أن يبين بأن هذه الموارد خارجة عن بحث التعارض، أي موارد الجمع العرفي خارجة عن بحث التعارض، فلذلك عبر بتنافي الدليلين ولم يعبر بتنافي المدلولين. واضح؟ فالمصنف يرى أن بحث العام والخاص وتقديم الخاص على العام، وكذلك الحكومة والورود، وكذلك التوفيق العرفي وهو التصرف بكلا الدليلين أو بأحدهما تعيينا أو تخييرا كما يأتي شرحه وبيانه، وهي كلها تدخل تحت خيمة واحدة وعنوان واحد وهو عنوان الجمع العرفي. هذه خارجة عن محل ماذا؟ عن بحث التعارض. فلذلك عرف التعارض بتنافي الدليلين، وأراد من الدليلين هو تنافيهما في مقام الحجية لا في مقام المدلول، فلذلك غير التعريف من تنافي المدلولين إلى تنافي الدليلين. واضح إن شاء الله. والمتأخرون عن المصنف فهموا أو التزم كثير منهم بخروج هذه الموارد عن بحث التعارض، إلا بعض الأعلام دام ظلهم التزموا بدخول هذه الأبحاث في بحث التعارض، بل جعلوها من أهم مباحث التعارض، لأن تقديم الخاص على العام هذا لا يحصل بأدنى تأمل، بل يحتاج إلى عملية تدقيقية. قد يقدم الخاص على العام، قد يكون قبل وقت العمل بالعام، بعد وقت العمل بالعام، هناك رأي آخر حمله على الناس، آخر أن يكون العام ناسخ للخاص، زين وأشباه ذلك. فالقضية ليست بديهية أو هذا الجمع العرفي يحصل بأدنى تأمل، بل يحتاج إلى عملية دقيقة في المسألة. واضح الفكرة إن شاء الله؟ جيد. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية في البحث أن المصنف رضوان الله تعالى عليه وسع موضوع التنافي بين الدليلين، لأنه في المورد الأول أو في القسم الأول جعل التنافي بين الدليلين في أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على سبيل التناقض أو التضاد بلحاظ مدلوليهما. قال ذول الدليلين، نلاحظ مدلوليهما أيضا، شوف التنافي، فالتنافي في مقام الحجية، زين التنافي بين في مقام الحجية هذا مورد من موارده أيضا. إذا كان بين مدلوليهما تنافي فيصبح هناك إما أن نقول يشملهما معا في عرض واحد فيقع التنافي في مقام الحجية. ذكر المصنف صورة أخرى أو أضاف عبارة أخرى وقال وماذا هو التنافي عرضا، وليس المراد من التنافي عرضا هو الواسطة في العروض، بل هو التنافي عرضا تناف حقيقة بالذات، ولكن لنكتة خارجية، وهو أن يعلم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع صدقهما معا، وأراد إدخال بعض الصور كما لو دل الدليل على وجوب صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة، ودل دليل آخر على وجوب الجمعة في ظهر يوم الجمعة. لا ريب ولا إشكال أن بين مدلوليهما لا تناقض في البين، لأنه وجوب وعدم وجوب، هذا أصلا من شرائط جريان التناقض، وحدة الموضوع وموضوعهما هذا مختلف، هذا متعلق بصلاة الظهر بوجوب صلاة الظهر، ذاك متعلق بوجوب صلاة الجمعة، ولا تضاد في البين أيضا، إذن لا على وجه على التناقض ولا على وجه التضاد، ولكن علمنا أو حصل لدينا علم إجمالي بكذب أحدهما وعدم مطابقته للواقع. لماذا؟ لدليل خارجي بأنه لا يجب في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات. فإذن إما دليل وجوب الظهر هو المخالف للواقع، أو دليل وجوب الجمعة في ظهر يوم الجمعة هو المخالف للواقع. فها هنا يقع التنافي بينهما، ولكن لا لتنافيهما في ماذا؟ في الدلالة. أكو تنافي في الدلالة؟ ماكو، ولكن يقع التنافي بينهما. هذا هو معنى التنافي العرضي. من حيث الدلالة لا تنافي، لأن لا يدل على شنو؟ الوجوب وعدم الوجوب، ولا على الوجوب والحرمة. فإذا أكو تنافي بين الدليلين، ولكن لا لتنافي في الدلالة، لوضوح تبوياي، لوضوح عدم التنافي بينهما في الدلالة، لأن أحدهما دل على وجوب شيء والآخر دل على وجوب شيء آخر أصلا. هذا مثل ما واحد تجب الصلاة وهناك قال يجب الصوم، أكو تنافي بينهما؟ ماكو تنافي. هنا أيضا هذا يقول وجوب صلاة الظهر، ذاك يقول وجوب صلاة الجمعة، ولكن لما عندنا دليل خارجي يقول ما يصير في اليوم أكثر من 5 صلوات، فأحد الدليلين غير مطابق للواقع، وأن الصادر لابد وأن يكون أحدهما. فمن هذه الجهة شنو؟ يقع التنافي بين الدليلين، وإن لم يكن هنالك تناف شنو؟ تناف من حيث الدلالة. فهناك تناف أولا وبالذات، يحصل تنافي حقيقي بين الدليل، ولكن لنكتة أو لقرينة خارجية أراد إدخال هذا في المورد، وأنه هذا من التعارض، هذين الدليلين متعارضين وإن لم يكن هنالك تناف بحسب الدلالة. واضح الفكرة إن شاء الله؟ لو أعيد
بس سؤالات، هو نفس الصلاة
هذا دليل يقول أنه في ظهر يوم الجمعة تجب صلاة الظهر،
صحيح هذا شيء وهذا شيء آخر،
يعني لو لا الدليل الخارجي أصلي الظهر وأصلي الجمعة أكو مشكلة؟ أكو تنافي؟ هم أصلي الظهر وهم أصلي الجمعة ماكو مشكلة. خلي خوش المانع، أنا أصلي الجمعة وتجب الجمعة في ظهر يوم الجمعة وتجب صلاة الظهر في يوم الجمعة، أي شيء أي مانع من هذا؟ ماكو مانع. هذا مين؟ هذا دليل خارجي، أنه علمنا من الخارج بأنه لا تجب، لأنه إذا صليت الظهر والجمعة إيش راح تصير؟ كم صلاة؟ 6. أنه دل الدليل على أنه لا تجب الصلاة، لا تجب الصلاة في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات. طبعا بعضهم يقول أصلا لا نحتاج إلى هذا، لأن المراد من التنافي بين الدليلين أعم أن يكون التنافي بحسب الدلالة المطابقة أو بحسب الدلالة الالتزامية، وبالتالي تدخل هذه الصورة في الدلالة الالتزامية، ويدخل هذا في حينئذ لوجود علم إجمالي لكذب أحدهما. وعليه من خلال هذا الكلام كله يتبين يتفرع على هذا الكلام أن يقال إذا كان أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر وشارحا ومبينا له، فحينئذ لا تنافي بين الدليلين في مقام الحجية، فيخرج عن بحث التعارض. وكذلك إذا كان أحد الدليلين واردا على الدليل الآخر، لأنه إذا كان واردا عليه فهو رافعا لموضوعه، فلا يكون ذلك الدليل حجة فعلا، بل الدليل الذي يكون حجة فعلا هو الدليل الوارد. أما الدليل المورود فلا يكون حجة لعدم تحقق موضوعه، فلا يدخل هذا في بحث التعارض، وهو تنافي الدليلين. وكذلك يتبين خروج بحث العام والخاص عن بحث التعارض، لأن العام والخاص كما بينا وإن كان بينهما تناف بحسب المدلول، ولكن لا تنافي بين العام والخاص بحسب مقام الحجية، لأن الحجة في مورد الخاص هو خصوص الدليل الوارد دليل الخاص، وأما العام إنما يكون حجة معلقا على تقدير عدم الخاص، فمع وجود الخاص فلا يكون العام حجة فيه، وإن كان هنالك عموم وشمول لهذا الفرق، ولكن شموله له لا من حيث كونه حجة فيه، لأن حجية دليل العام معلقة على عدم وجود دليل الخاص، فمع وجوده فلا يكون العام حجة. هذا ما ذكره المصنف في المقام. ثم لما فرغ المصنف عن خروج هذه الموارد المذكورة عن بحث التعارض، الحكومة، التوفيق العرفي، الجمع العرفي هو التصرف في أحد الدليلين، أحد الدليلين تعيينا، أو التصرف في كلا الدليلين، هذا أيضا من موارد التوفيق العرفي كما يأتي إن شاء الله تعالى، وكذلك الورود، وكذا العام والخاص. أراد المصنف رضوان الله تعالى عليه التعرض لبيان جملة من هذه الموارد، فأول مورد تعرض له هو الحكومة، فبين معنى الحكومة، ثم بين بعض الخصوصيات في دليل الحاكم ودليل المحكوم، وإن شاء الله نتعرض لمعنى الحكومة ولبيان بعض الخصوصيات فيها، ثم التعرض لمعنى التوفيق العرفي وبيان حقيقته، وكذلك التعرض إلى بحث الورود أيضا في المقام. قال قدس سره: التعارض هو تنافي الدليلين، دليلين أو أكثر يقع التنافي بينهما، لا مانع من ذلك، أو الأدلة بحسب الدلالة، أي بلحاظ الدليل، بلحاظ الحجيات ومقام الإثبات، على وجه التناقض أو التضاد حقيقة، أي إذا كان بين لحاظ شنو التنافي، بين التنافي في الدلالة بلحاظ المدلول، مدلولهما لا يجتمعان إما تناقضا أو تضادا، أو عرضا تنافي بين الدليلين وإن لم يكن هناك تناف في الدلالة لأن مدلوليهما غير متنافيين، ولكن عرضا بلحاظ القرينة الخارجية، أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعها أصلا، ما يمتنع أصل للظهر وأصل للجمعة ما كم شيء، ولكن لدليل خارجي واضح. وعليه لأنه جعل المصنف التنافي بين الدليلين في مقام الحجية، وهذا المعنى هو الذي استظهره، وبالتالي يتفرع عليه خروج جميع موارد الجمع العرفي، إذ لا تنافي بين الدليلين في مقام الحجية،
نعم على تعريف المشهور هذه الموارد داخلة في بحث التعارض، وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد يقول ماكو تعارض، ما يصدق التعارض بمجرد تنافي مدلوليهما، وإن حصل التنافي بين المدلولين كما في موارد العام والخاص أكو تنافي بين المدلولين، ولكن ماكو تنافي بين الدليلين، دليلهما متنافيين أحدهما هو الحجة. إيش أصلا مو بحث تعارض، هذا ما يسمى تعارض، التعارض الذي هو التعارض المستقر الذي يحتاج إلى الترجيح، الرجوع إلى المرجحات أو القول بالتساقط ونحو ذلك. أما في هذه الموارد ماكو تعارض بين الدليلين أصلا، أشبه بأنه أمر بدوي يزول بأدنى تأمل بمجرد تنافي مدلوليهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة، بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخرا. وهذا هو تعريف وبيان للحكومة. شنو معنى الحكومة؟ بينها بهذه العبارة وبين بعض الخصوصيات فيها، ثم قال أو كان على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما، وهذا ما يعبر عنه بالتوفيق العرفي، أيضا من بوارد الجمع العرفي وهو خارج عن بحث التعارض، بالتصرف في خصوص أحدهما أو في التصرف في كليهما. ويأتي بيان معنى الحكومة ومعنى التوفيق العرفي وبيان بعض الخصوصيات فيهما. هذا والحمد لله.